siitä. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث موصول بفضل الله عز وجل حول تفسير سورة آل عمران. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا تسلية، تعزية من الله جل وعلا لعباده المؤمنين على ما أصابهم يوم أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعز الله جل وعلا نبيه والمؤمنين معه على ما نزل بهم من قدر مر يوم أحد، والأقدار منها الحل ومنها المر، ومنها أقدار الخير وأقدار الشر. لكن الشر في المقدور وليس في القدر نفسه، في فعل الرب جل جلاله خير كله، أما مفعولات الرب جل وعلا ومخلوقاته فمنها الخير ومنها الشر. هذه تفريقة لطيفة أرجو أن ينتبه إليها، فرق بين فعل الرب ومفعولاته. مفعولات الرب مخلوقاته منها الخير ومنها الشر. الله جل وعلا خلق المؤمنين وخلق الكافرين، خلق الملائكة وخلق الشياطين، خلق الرسل وخلق أكابر المجرمين. فمفعولات الرب ومخلوقاته فيها الخير وفيها الشر، فيها الحل وفيها المر. أما فعل الرب جل جلاله فهو خير كله. خلق الله لإبليس خير باعتبار خلق الله له، باعتبار فعل الرب جل جلاله. وقد أشرنا فيما مضى إلى بعض الحكم من خلق الشيطان، ظهرت من خلال خلق الله له آثار أسماء الله القهرية وآثار أسماء الله العفوية، وظهرت العبادات المتنوعة. كل هذا كأثر من آثار خلق الله جل وعلا للشيطان. الشيطان يغوي بعض الناس فيكفرون أو يذنبون، فإذا تابوا تاب الله عليهم فظهر اسم الله، أثر اسم الله التواب والعفو والغفور وأرحم الراحمين. ومن عاند وأصر على كفره فيظهر فيه أثر اسم الله المنتقم والجبار وشديد العقاب وسريع الحساب، آثار أسماء الله القهرية تظهر فيما يتعلق بالكفار، وآثار أسماء الله العفوية تظهر فيما يتعلق بالمؤمنين وبالتائبين. ظهرت عبادات متنوعة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، كل هذه عبادات ظهرت كأثر من آثار خلق الله للشيطان. هو الذي أغرى المذنبين فأذنبوا، وأغرى الكفار فكفروا، وأغرى العصاة فعصوا، فظهرت العبادات المتنوعة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله عز وجل. القصد أن فعل الرب جل وعلا خير كله، أما مفعولات الرب مخلوقاته منها الخير ومنها الشر، منها الحلو ومنها المر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك. فالله جل وعلا ليس إليه الشر، بل كله فعله كله باعتباره فعلا له جل جلاله خير كله ومصلحة كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، قد خلت من قبلكم سنن. يعني الله جل وعلا قد أجرى مثل هذا القدر المر، أجراه على من كان قبلكم من الأمم من أتباع الأنبياء، يعني أدال الكفار عليهم في بعض المرات، لكن كانت العاقبة دائما العاقبة للتقوى. ولهذا قال: فسيروا في الأرض، سيروا بأقدامكم أو سيروا بقلوبكم وعقولكم وبحثكم ونظركم وتأملكم واعتباركم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم، لقد أمهلهم الله جل وعلا، لقد أملى لهم فطغوا وبغوا وتجبروا واستكبروا فحقت عليهم كلمة ربك. فدائما العاقبة للتقوى. اذكروا قول الله جل جلاله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والغلبة والظهور، ظهور حجة وبرهان أو ظهور سيف وسنان. الحجة دائما ظاهرة، أما السيف يدال للمسلمين مرة ويدال عليهم مرة. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا كيف دقة ولطف علماء، فهم علماء الإسلام وتدبرهم في القرآن الكريم. أخذوا من هذه الآية وأمثالها دليلا على حجية القياس. إيش الربط؟ إيش العلاقة؟ القياس إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، إلحاق فرع بأصل اشتراكهما في العلة. نضرب المثال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الفقهاء يقيسون كل العقود الأخرى، الكراء واحد عايز يأجر بيت فجاي يأجره وقت نداء الجمعة، يا رجل اتق الله، لا، الآية بتقول وذروا البيع، ما قالتش وذروا الإجارة، فأنا بتأجر. واحد كبير في دماغه عايز يتجوز ويعقد عقد زواجه وقت نداء الجمعة، يا عم اتق الله، الله جل وعلا قال اسعوا إلى ذكر الله، قال لك لا، ما ربنا قال وذروا البيع، ما قالش وذروا النكاح، فأنا لم أخالف النص. هذا استغباء، يعني ليس هذا بصحيح، لأن العلة أنها أي عمل يشغل عن ذكر الله وعن السعي للصلاة في التوقيت ده حرام، والبيع ما هو إلا مثل باعتبار شيوعه، لكن كل عقد آخر يقاس على عقد البيع في تحريمه وقت نداء الجمعة. مثال تاني لطيف أيضا، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، نهي عن البيع على بيع أخيك المسلم، لأني إذا دخل المسلم في صفقة واتفق مع البائع على سعر وركن البائع إليه واتفق على إبرام الصفقة، اللي يدخل عشان يفسد هذه الصفقة على الراغب في الشراء لا شك أن هذا الموقف يثير في قلبه من الضغائن والأحقاد ما يثير. فلا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. طب بلاش بيع، أنا جيت أجر بيت من جاري قلت له 1000 دولار في الشهر، قال لي سوكي، جاء واحد قال له أنا هديك 1200، برضو حرام، دخل في النهي، دخل قياسا. الحديث يقول لا يبع أحدكم على بيع أخيه، يقاس على البيع أي عقد آخر يدخل في نفس الإطار هذا ويؤدي إلى إفساد العلاقة ما بين الطرفين. فالمقصود إلحاق فرع بأصل لاشتراكهم في علة الحكم. طب هنا فين المعنى ده من الآية؟ ربنا قال فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني انظروا لقد حل العذاب بالمكذبين السابقين بسبب تكذيبهم وكفرهم، فاحذروا لا تكذبوا مثل تكذيبهم ولا تكفروا مثل كفرهم لئلا يحيق بكم مثل ما حق بهم، لا تفعلوا فعلهم لكي لا يصيبكم مثل ما أصابهم. ولهذا أيضا أخذ أهل التفسير من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، الله جل أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه دلالة، كل اللي كلموا في حجية القياس استدلوا بهذه الآية. وحيقول علاقة إخراج بني النضير بقياس البيع على الإجارة ولا الإجارة على، فين الكونكشن، فين الرابط، فين الصلة، أين وجه الشبه؟ ما هو الآية تقول يا أولي الأبصار لا تفعلوا مثل فعلهم لكي لا يصيبكم مثل ما أصابهم، لقد أصابهم العذاب بسبب التكذيب، فمن كذب مثل كذبهم سيصيبه مثل ما أصابهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. برضو في هذه الآية فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سيروا في الأرض إما بأقدامكم أو بعقولكم وأبحاثكم وتأمل، والنهارده السير كل إلكتروني، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تدبروا في آثار الأمم الماضية لكي تعلموا من خلالها كيف حلت سنة الله الماضية التي لا يغلبها مغالب في المكذبين. أولا لكي تطيب نفوسكم أن العاقبة للتقوى، وأنه إذا كان للباطل جولة لمدة ساعة فإن دولة الحق إلى قيام الساعة. تعزية من الله جل وعلا لعباده المؤمنين على ما نزل بهم يوم أحد. وهذه الباقة من الآيات والآيات التي تليها إنما تدور جميعا في هذا الفلك. ثم قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هذا القرآن طبعا بيان للناس، بيان لكل الناس، لكن الآية فيها معنى لطيف جميل، البيان للناس جميعا، لكن الانتفاع بالبيان وللتعظ به مش لكل الناس، للمتقين. الله جل وعلا بيّن للناس جميعا، لكن هل اتعظ الناس جميعا؟ لا، لم يتعظوا جميعا، المؤمنون هم الذين اتعظوا، المتقون هم الذين انتفعوا، أما من بقي على عناده أقيمت عليه الحجة فقط، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، وثمود هداهم ربنا، أيوة هذا بمعنى بين. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فالقرآن بيان لكل هذا، بيان للناس، يبين للناس جميعا الحق من الباطل والضلال من الهدى والإيمان من الكفر والتوحيد من الشرك، هذا بيان للناس. لكن الاهتداء والاتعاظ لمن؟ وهدى وموعظة للمتقين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن قبل أن نتجاوز الآية السابقة، عندما يقول الله جل وعلا وهدى وموعظة للمتقين، من لم تنفعه مواعظ القرآن يراجع تقواه، يراجع إيمانه. القرآن موعظة للمتقين، فإن استشعرت أنك لم تعد تنتفع بمواعظه، لم تعد آيه تهزنا مثلما هزت القرون الأولى، تمش كيف في القرآن ولا في جهاز الاستقبال؟ في جهاز الاستقبال قطعا. وهدى وموعظة للمتقين على قدر ما وقر في القلب من التقوى، على قدر ما يكون الاستعاض والانتفاع. وهدى وموعظة للمتقين، وبقدر زيادة الإيمان وقوته وثباته في القلب، بقدر ما يزيد الانتفاع به والاتعاظ به بإذن الله عز وجل. وهذا تسلية من الله جل وعلا لعباده المؤمنين يوم أحد، وتسلية من قبل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورفع لهممهم وتطيب لخواطرهم. ولا تهنوا، الوهن اللي هو الضعف، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. العلو مرتبط بالإيمان وتحقيقه اعتقادا وقولا وعملا، مش مجرد يعني حمية، مش مجرد انتساب جغرافي إلى بلاد المسلمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فباقة الوعود الطيبة في كتاب الله عز وجل إنما ربطها الله بالإيمان، ووعد الله بها المؤمنين. خيرية هذه الأمة مش خيرية تاريخية، خيرية جغرافية، الانتساب إلى منطقة الشرق أو منطقة ما في الشرق الأوسط، أو انتساب إلى جنس عدنان أو قحطان. لا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا يضاعف المسؤولية. إذا كنت تحمل في يمينك الكتاب الذي حفظه الله من التبديل، وقد حرفت الكتب السماوية جميعا، وتنتسب إلى الدين الذي أكمله الله وأتمه ورضيه لعباده دينا إلى قيام الساعة، وقد نسخت الملل كلها بهذا الدين، هذا يضاعف التبع ويضاعف المسؤولية. فبدلا من أن يأكل بعض المسلمين بعضا، وأن ينشغل بعضهم بهدم بعض أو إضعاف بعض، لو تركوا ذلك كله ثم تفرغوا إلى حمل الرسالة وتبليغها لغير المسلمين، خاصة في هذه البلاد التي نعيش بين أظهر أهلها كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. لو استشعرنا هذا المعنى وفرنا كثيرا من الطاقات المهدرة، وفرنا كثيرا من الجهود التي تستنزف وتهدر في غير طائل. تعرف أني يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من أشد الناس على الرافضة، ولو في هذا الكتب ما شاء الله تبارك الله، لكن يعني ذكر ان بعض هؤلاء قد ذهب الى بلاد الكفر او بلاد الحرب ونفع الله بهم على ضلالهم الكثير من الناس. لان ان يموت الرجل على بدعة ولو مغلظة خير من ان يموت عبيد صليب. تخيل قضية الموازنات. يعني واحد جاء إباضي جاء من بلد من بلاد الإباضية واشتغل وجه هنا ودعا الناس إلى إسلام في حتة بدعة موجودة جواه والناس خلوا الشر كلها زي ما هي كده. طيب ما هو برضو أن يموت هذا الرجل المدعو أن يموت إباضيا خير من أن يموت صليبيا، وأن يموت إذا يموت مسلم وعنده نقطة معينة فيها خلل، نقطة كبيرة فيها خلل، بس في النهاية أصل الدين موجود عنده، أصل الإيمان بالله ورسوله، أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فلوفرنا الطاقات المهدرة داخليا داخل البيت المسلم وتفرغنا جميعا لتوجيه هذه الطاقات في وجهة أخرى إيجابية لكانت أكثر نفعا وأكثر مردودا وأرضى لله عز وجل وأتقى له وأنفع لعباده سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لقد مضت سنن الله في من كان قبلنا، ومن تلك السنن إمهال الكفار واستدراجهم حتى يحين موعد إهلاكهم، وإن جاء المؤمنين من بعد ابتلائهم، وكل ذلك صالح للموعظة والاعتبار. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم يقول تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الألم بيحصل للكل، بس رجاء الخير وانتظار الثواب من الله عز وجل لكم وحدكم يا جماعة المؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن أصبتم يوم أحد بقتل 70 منكم فقد أصيب الكفار يوم بدر بقتل 70 وأسر 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الإذن الكوني هنا وليس الإذن الشرعي. الله لا يأذن بقتل المؤمنين ولا باستباحة بيضتهم ولا بإهراق دمائهم، هذا إذنه الكوني الراجع إلى قضائه وقدره وليس الراجع إلى شرعه جل جلاله. فالله جل وعلا أذن به كونا لكن لم يأذن به شرعا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، يجعل الأيام دولا بين الناس مؤمنهم وكافرهم يصرفها كيف يشاء، فمرة يدين المؤمنين على أعدائهم فتكون لهم الغلبة، ومرة يدين الأعداء على المؤمنين فتكون الغلبة لهم. يوم بدء كان النصر للمؤمنين، ويوم أحد كانت القضية بخلاف ذلك كما تعلمون. وليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله جل وعلا علم أزلا ذلك، صح ولا لا؟ سبق علمه بكل شيء وكتب بالقلم في اللوح كل شيء. إيه معنى وليعلم؟ أي ليظهر في عالم الوجود ما سبق به علمه في عالم الغيب، يظهر هذا عيانا للناس. والله جل جلاله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكنه جعل المحاسبة والثواب والعقاب والجزاء ليس على ما سبق في علمه بل على ما ظهر من أحوال الناس. يعني الله جل وعلا لا يحاكم الناس فقط بمقتضى علمه بصرف النظر عن، لا، لابد أن تقام عليهم الحجة من أعمالهم وأن يظهر استحقاقهم للثواب أو للعقاب من خلال أعمالهم المشهودة والمحسوسة التي يراها الناس والتي تشهد بها عليهم جلودهم وأسماعهم وأبصارهم. ولهذا في فروع الفقه قالوا لا يقضي القاضي بعلمه. لو أنا قاضي وجاي على في طريقي إلى المحكمة شفت واحد قدامي ذبح واحد أنا رأيته بعيني رأسي فعندي يقين أن هذا هو القاتل، ما ينفعش إذا وصلت إلى المحكمة وجلست على منصة الحكم أقول هاتوا فلان ده اذهبوا به إلى القصاص، ما ينفعش، لابد أن يشهد أمامه شهود. طب يا أخي الشهود دولة لن يحدثوا للقاضي من اليقين بوقوع الجريمة ما أحدثها نظره إليها بعينيه، ولا لا؟ يعني ما رآه بعينيه أعمق وأثبت وأكبر يقينا في قلبه مجرد الشهادة. لكن لا، هذا قانون إقامة العدل، لأن ممكن تصفيه الحسابات بين الناس، أي واحد قاضي بينه وبين واحد قصور هذا ابن الإيه ده أنا شفته بيقتل، ده أنا شفته يزني، ده أنا شفته يسرق. لا، ما هكذا يقوم ميزان العدل بين الناس. ولهذا قالوا إما أن تقضي وإما أن تشهد. عايز تشتغل قاضي لابد أن تثبت أمامك الجريمة بوسائل الإثبات المقررة شرعا، أو اعتزل في هذه القضية منصة القضاء واذهب إلى قاض آخر وأقم الشهادة أمامه. طب أنت شاهد فقط أمام محكمة أخرى، أمام دائرة جنائية أخرى. يبقى الله جل وعلا ليعلم الذين آمنوا، أي ليظهر في عالم الشهود ما سبق به علمه في عالم الغيب جل جلاله، ويمحق الكافرين، المحق الاستئصال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله لا يحب الظالمين. الظلم هنا الظلم الأعظم، الكفر والنفاق، الكافرين والمنافقين الذين عبدوا غير الله جل جلاله وعطلوا الحكمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها وجدوا. الظلم درجات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل. عندما نزل قول الله جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على قلوب أصحاب رسول الله وقالوا وأينا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه؟ إذا كان الأمن فقط لمن لم يلبس إيمانه بظلم، لم يخلط طاعته بمعصية، فقد هلكنا جميعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم فيما وراء ذلك معاصي، معاصي طبعا كبيرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص، التخليص، التنقية من الذنوب، ما يجريه الله من أقدار مر على عباده هي خير لهم، لأنها تطهرهم من ذنوبهم، تكفر عنهم من سيئاتهم. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة واحدة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا ضعف له في البلاء. ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة واحدة. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بمناسبة الحديث عن القياس وإلحاق الفرع بالأصل وكيف دلت عليه آيات القرآن الكريم، أيضا ثمة أدلة من السنة المطهرة تدعم هذا المعنى وتؤكده. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، أنا وأمه بيض والولد طلع أسود، أنا عندي شك تكون أمه لعبت من وراي. إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. فما ألوانها؟ فقال: حمر، وأنفس أموال العرب الإبل الحمراء. قال: هل فيها من أورق؟ أورق له لونه رمادي يميل إلى لون التراب، هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة، ده مش واحد بس، في عدد كبير. فقال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ طب يقول لها حمر، الورق دول جمنين. قال صلى الله: عرق نزعها، جابتها من فوق، سحبت من أجداد من فوق، لعلها نزعها عرق. قال: ولعل هذا نزعه عرق. أيضا قياس هذا على ذاك ليستل الشبهة من قلبه، إن القاعدة الولد للفراش، ولا تلتفت إلى ما وراء ذلك مهما كست الشبهات وعظمت، إلا إذا بلغك من ذلك يقين، فهنا تأتي إلى اللعان، نفي النسب، وتتحمل النتيجة، أن تشهد 4 شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالملاعنة كان يأتي عندي لمن الخامسة وينبه ووقف كده ويقول له: اتق الله، فإنها الخامسة التي توجب عليك اللعنة إن كنت من الكاذبين، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب يوم القيامة، حتى يعظم في قلبه هذا الموقف ويحتاط لنفسه. فالولد للفراش وللعاهر الحجر، فده قياس على قياس، كما أنت أقررت أن الجمل الأورق بين الجمال الحمر نزعه عرق، فإن الولد الأسود بين الأولاد البيض نزعه عرق، هذه جدلك. أمر الثاني، امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي نذرت أن تحج، أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. ثم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقض الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء، كما تقضي ديون الناس تقضي حقوق رب الناس جل جلاله. أيضا تأصيل مفهوم القياس، بارك الله فيه. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. المحق استئصال، وقيل استئصال فجأة بغتة أو شيئا فشيئا، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هل أيما أفضل للعبد، أن يمكن أم أن يبتلى؟ سؤاله وجهه للشافعي، فقال: لن يمكن حتى يبتلى، الابتلاء أولا والتمكين ثانيا، سنة مستقرة في عالم الدعوات وفي عالم الرسالات. وعد الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض في نهاية المطاف كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر. هذا كقول الله في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي يظهر في عالم الشهادة ما سبق به علم الله في عالم الغيب، لأن ما يظهر في عالم الشهادة هو مناط الثواب والعقاب والجزاء، عدل الله سبحانه وتعالى. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين حتى تبتلوا فيرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مواجهة أعدائه ويعلم أيضا المنافقين الذين كانوا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، الذين كانوا يقولون للمؤمنين إذا خرجوا للقتال لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.